الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة على كان البحث في الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرت للمنع عن شمول إطلاقات دليل الخمس للأرض الخراجية. وحاصل هذا الوجه كان عبارة عن الاستدلال بالروايات الواردة في الأرض الخراجية وأرض السواد وأنها ملك للمسلمين، بدعوى أن هذه الروايات أخص مطلقا من إطلاق دليل الخمس في آية خمس الغنيمة أو في رواية أبي بصير كل ما قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن لنا خمسه. فقلنا أن هذا الاستدلال اعترض عليه باعتراض رئيسي حاصله أن النسبة بينهما عموم من واجه لا عموم وخصوص مطلق، لأن روايات الخراج تدل على أن الأرض الخراجية كلها ملك المسلمين، وإطلاق دليل الخمس في الآية وفي رواية أبي بصير يدل على أن خمس كل غنيمتين كل ما قتل عليه للإمام سواء كان منقولا أو غير منقول، فيكون التعارض خصوص مورد خمس الأرض الخراجية، حيث تدل الروايات الخراجية على أنها ملك للمسلمين، وتدل الآية ورواية أبي بصير على أنه للإمام. وتفترق روايات الخراج عن الآية وعن رواية أبي بصير في الأربعة أخماس الأخرى من الأرض الخراجية، لأن آية الخمس ورواية أبي بصير ليس فيهما دلالة على حكم الأربعة أخماس الأخرى، فيكون مورد افتراق روايات الخراج عن دليل الخمس. ومورد افتراق دليل الخمس عن روايات الخراج خمس الغنائم المنقولة، فإن خمس الغنائم المنقولة أيضا غير مشمولة للأراضي الخراجية، فموردي افتراق ومورد اجتماع. فالنسبة عموم من واجه وليست النسبة بنحو التخصيص والعموم الخصوص المطلق لكي يتم التخصيص فيتعارضا. قلنا أن هنالك ثلاث أجوبة أجيب بها على لحل هذا التعارض بنحو يكون بصالح قول صاحب الحدائق من نفي الخمس في الأرض الخراجية. تقدم بالأمس الجواب الأول مع مناقشته. الجواب الثاني ما ذكره بعض الأعلام، وحاصله أن النسبة وإن كانت عموما وخصوصا من وجه، إلا أنه حيث أن الروايات ملكية المسلمين للأرض الخراجية مستفيضة لكثرتها وتعددها، مستفيضة أنها هي ملك للمسلمين، فهي تكون مقطوعة الصدور. فإذا كانت مقطوعة الصدور تكون من هذه الناحية في قوة الآية المباركة إطلاقها، في قوة إطلاق الآية المباركة من حيث كونه إطلاقا في دليل قطعي السند، وحينئذ يكون التعارض بنحو العموم من واج بين دليلين كلاهما قطعي السند. وفي موارد التعارض بين دليلين كلاهما قطعي السند، أحدهما آية والآخر رواية مقطوعة الصدور، رواية مستفيضة ومتواترة، في مثل هذا المورد يحكم بالتعارض والتساقط في مادة الاجتماع والرجوع إلى مقتضى الأصول العملية. وهنا في خمس الأرض الخراجية إطلاق الآية الذي هو دليل قطعي السند يقول للإمام، إطلاق روايات الخراج للمسلمين تقول أنها للمسلمين، فتعارضان وكلاهما قطعي السند يتساقطان وبعد السقوط نرجع إلى ملك إلى مقتضى الأصل الذي هو عدم ثبوت الخمس في هذه الأراضي وبقاء هذه الأرض ملكا للمسلمين خمسها أيضا ملكا للمسلمين وذلك لأن الخمس في طول الملك أينما يثبت الخمس يثبت في طول ثبوت الملك لمن عليه الخمس إذن فهذه الأرض آنا ما كانت للمسلمين في البداية من يقول بالخمس يقول يخرج بعد ذلك إلى ملك الإمام فحينئذ إذا سقط الدليل على الخروج من ملك المسلمين إلى ملك الإمام يكون مقتضى الأصل بقاؤه بقاء خمس الأرض الخراجية على ملكية المسلمين ولو أن يكون بالاستصحاب ونحوه فتكون النتيجة بصالح قول صاحب الحدائق وهو عدم ثبوت الخمس في الأرض الخراجية هذا هو الوجه الذي وجه الثاني للجواب عن هذا الإشكال هذا الوجه الثاني أيضا غير تام لأنه يمكن المناقشة فيه أولا بأننا لو سلمنا قطعية الصدور أو التواتر والاستفاضة بمجرد خمس روايات أو ست روايات بهذا الشكل إلا أن جملة من هذه الروايات كما قلنا فيما سبق جملة من هذه الروايات لم يكن فيها دلالة نوقش في دلالتها لأنها لم تكن بصدد البيان لم تكن بصدد البيان من هذه الناحية من ناحية أنها هل تكون ملكا عاما للمسلمين أو تكون ملكا عاما للإمام فإذا قبلنا تلك المناقشة في تلك الروايات التي كانت متعرضة لبيان الشراء من الأرض الخراجية روايات الشراء من الأرض الخراجية ناظرة إلى إبطال الشراء وأنه ليس ملكا خاصا لمن بيده لكي يشترى منه فينفي جواز الشراء وتقول أنها للمسلمين في قبال أن يكون لمن بيده لا في قبال أن يكون للإمام الذي هو المدعى لمن يقول بالتخميس فإذا كانت هذه الروايات وهي أكثر الروايات كانت روايات الشراء لا تبقى إلا روايتان بحسب الحقيقة خارجة عن تلك الروايات وهي إحداهما مرسلة حماد الواردة ابتداء في الأراضون المفتوحة عن وتن تقول الأراضون المفتوحة عن وتن موقوفة متروكة بيد من عمرها وصحيح البزنطي ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى بس هاتان الروايتان تبقيان في الواقع ومن الواضح أن مجرد روايتين لا يكفي لأن يكون هناك قطعية الصدور ولا بد أن يكون الدليل المعارض للآية قطعية الصدور يعني الدليل الرواية التي فيها إطلاق وفيها دلالة معارضة مقطوعة الصدور وبمجرد روايتين مطلقتين لا تكون هناك قطعية لصدور الدليل المطلق المعارض فهنا بحسب الحقيقة المعارضة بين الآية إطلاق الآية وبين إطلاق هاتين الروايتين يسقط إطلاق الروايتين عن الحجية لأنهما ظنية الصدور والآية قطعية الصدور هذا أولا وثانيا لو سلمنا الاستفاضة فقد تقدم أيضا أن الآية دلالتها فضلا عن رواية أبي بصير الآية دلالتها دلالة أكثر من الإطلاق دلالة بشبه العموم لأن الآية كانت بصدد التصريح بالتعميم بقوله تعالى فيها من شيء ما غنمتم من شيء يعني من شيء صغير أو كبير وكذا يفسر أيضا في كتب التفاسير كل شيء غنمتموه سواء كان الغنيمة صغيرة ضئيلة أو كبيرة خطيرة مثلا بناء على التعميم منقولة أو غير منقولة فمن شيء تدل على التعميم والتصدي لبيان التعميم والتصريح بالإطلاق والتعميم حينئذ يكون الإطلاق في الآية إطلاقا مصرحا بها قرين على الإطلاق في مثل ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام أو على مثل الأراضون التي أخذت عن وتان فهي موقوفة هنا بعد إطلاق بمقدمات الحكمة والإطلاق الذي يكون باللفظ أو شبه اللفظ بحيث يوجد قرينة على التصريح به إطلاق أقوى لا محالة من الإطلاق الذي يكون بمقدمات الحكمة فيتقدم عليه. ومع التقدم باعتباره جمعا عرفيا دلاليا بملاك تقدم الأظهر على الظاهر وحمل الظاهر على الأظهر تقيد الآية المباركة إطلاقها لو تم لكونه إطلاقا صريحا يقيد إطلاق رواية مرسلة حماد أو صحيح البزنطي فضلا من رواية أبي بصير لو تم لأن رواية أبي بصير قبل العموم اللفظي كل ما قتل عليه والعموم أيضا مقدم على الإطلاق الحكمي وعلى مقدمات الحكمة. إذن فلا تصل النوبة إلى التعارض والتساقط وإنما تكون النتيجة تقديم عموم رواية أبي بصير وتقديم الإطلاق الصريح في الآية المباركة على الإطلاق الحكمي وعلى مقدمات الحكمة في روايات الأرض الخراجية. ومع وجود الجمع العرفي والأظهرية في أحد الإطلاقين لا تصل النوبة إلى التعارض والتساقط حتى لو كان كلا الدليلين كلا المتعارضين قطعي السند وقطعي الصدور، بل الجمع الدلالي يتقدم لا محالة تقيد روايات الأرض الخراجية بالأربعة أخماس غير الخمس. هذا ثانيا. وثالثا لو فرضنا تعارض وتكافؤ في الدلالة والتساقط ما ذكر في هذا الكلام من أنه بعد التساقط يثبت أن هذه الأرض ملك للمسلمين، خمسه أيضا للمسلمين لا للإمام، وينفى ثبوت الخمس بالأصل. هذا الكلام مبني على تلك المقدمة التي أشير إليها وهي أن يكون الخمس في كل شيء بعد الملك، وهذا في باب الخمس الذي يكون بملاك الفائدة والفائدة الشخصية ثابتة في الأدلة التي تقول الخمس فيما أفاده مثلا مر أفاده ونحو ذلك. وأما في باب خمس الغنيمة هذا لم يبين وجه لأن يكون خمس الغنيمة أيضا في طول الملك، خصوصا لو قلنا بعموم بإطلاق آية الخمس وعموم رواية أبي بصير، فإن ظاهر رواية أبي بصير الأولي لو قبل العموم فيها كل ما قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن لنا خمسه، ظاهر هذا التعبير أن لنا خمسه من الأول، لا أنه يدخل في ملك المسلمين ثم لنا خمسه أو يدخل في ملك المقاتلين ثم لنا خمسه، ظاهر قوله كل ما قتل عليه فإن لنا خمسه أنه بمجرد أن يقاتل عليه ويؤخذ فإن لنا خمسه، ظاهره أن الخمس مما قتل عليه ملك للإمام من الأول، لا أنه أولا يكون ملكا لجهة أو لفرد ثم يخرج من ملك ذاك الفرد إلى الإمام، فإن أدلة الطولية في الخمس في خمس الأرباح وفي خمس الأموال الخاصة، خمس الأموال التي هي فائدة شخصية وفائدة خاصة وملك خاص. نعم الروايات الواردة هناك ظاهرها أن الخمس يكون في طول ملكه، أما خمس الغنيمة العامة يعني خمس ما يكون ملكا للمسلمين كالأرض الخراجية بناء على تمامية الإطلاق في دليل الخمس سواء في الآية أو في رواية أبي بصير، هذه الرواية وكذلك الآية لم يبين وجه لدعوى أن دلالتهما على الطولية في ملك الإمام الخمس، بل ظاهر الرواية والآية قد يقال أن ظاهرهما العرضية أن ما يقاتل عليه منذ البداية خمسه للإمام والباقي للآخرين آخرين مقاتلين أو المسلمين، لأن ظاهر كل ما قتل عليه فإن لنا خمسه ذلك، لم يبين في هذا وجه لكون الملكية الأولى كانت للمسلمين ثم تخرج من المسلمين وتنتقل إلى الإمام خمسه. حينئذ كما لا يثبت الخمس للإمام لا يثبت أن خمسه للمسلمين، كما لا يثبت أن خمسه للإمام لا يثبت أن خمسه للمسلمين، فحينئذ يكون من المال الذي لا يعلم من يكون صاحبه ومالكه فيكون للإمام، يكون بملاك أن مال كل مال لا يرى ما هو صاحبه، فيكون للإمام الذي هو أقرب إلى مدعى القائلين بالخمس، حيث أن الخمس أيضا يكون للإمام. إذن فكما لا يمكن إثبات أن خمسه للإمام أو لأصحاب الخمس، كذلك لا يمكن إثبات أن خمسه بعد التعارض والتساقط للمسلمين، لأنه بأي دليل نثبت أن هذا الخمس من الأرض الخراجية كأربعة أخماسه الأخرى يكون للملك المسلم؟ بأدلة الخراج المفروض أن إطلاقها سقط بالمعارضة. بدليل آخر، لا يوجد دليل آخر لنا، والبراءة تجري عن التكليف، البراءة لا تثبت ملكية المسلمين. الملكية حكم وضعي، ملكية المسلمين كملكية الإمام، كلاهما أحكام وضعية، والبراءة لا تجري في الأحكام الوضعية، والبراءة لا تثبت لنا أن هذا ملك لهذا أو ملك لذاك، فلا محالة تكون النتيجة ما هو؟ تكون النتيجة عدم كونها ملكا للمسلمين، يجري استصحاب عدم كونها ملكا للمسلمين الثابت قبل اغتنامها وقبل فتحها عنوة، لأنها لم تكن للمسلمين يقينا، بعد ذلك نشك أنها انتقلت إلى المسلمين أم لم تنتقل. إذن فيقال بأنها عدم انتقالها للمسلمين. فلم يبين في هذا الوجه بيان لأن تكون تكون ملكية المسلمين ثابتة آنا ما في خمس الأرض المغنومة، لكي بعد سقوط دليل التخميس بالمعارضة نجري استصحاب بقاء ملكية المسلمين. الحالة السابقة لهذا الخمس أنها ملك للمسلمين لكي نستصحبها، بماذا نثبتها؟ والاستصحاب لا يجري إلا إذا كانت حالة سابقة، ملكية المسلمين للخمس بماذا نثبتها ولو آنا ما في بداية الفتح؟ بأدلة أراضي الخراج المفروض أنها سقطت بالمعارضة. بدليل آخر، لا يوجد لدينا دليل آخر، بالاستظهار من روايات الخمس، روايات الخمس في باب الخمس الأرباح المكاسب ونحوها من الفوائد الشخصية قد يستظهر منها ذلك، أما في باب خمس الغنيمة غير المنقولة، يعني في باب خمس الأرض الخراجية، لو تمت أدلة التخميس في نفسها ظاهرها أنها من الأول للإمام وخمسها إن فإن لنا خمسه، لا أنه أولا ينتقل للمسلمين ثم يكون لنا خمسه. إذن فهذا الكلام أيضا لم يبين له وجه، كان ينبغي أن يبين له وجه. هذا الجواب الثاني مع مناقشته. الجواب الثالث الذي ذكر عن التعارض بنحو العموم من وجه، ما ذكره جملة من الأعلام أيضا من المحدثين، من أن النسبة بالدقة بين الدليلين، بين روايات ملكية المسلمين بتمام الأرض الخراجية وبين رواية أبي بصير كل ما قتل عليه فإن لنا خمسه، أو إطلاق الآية فاعلموا أنما غنمتم فإن لله خمسه، النسبة بالدقة وإن كان بنحو العموم من وجه، لأن التعارف في خصوص خمس الأرض الخراجية لا أكثر، ولكن هذا ملاحظة النسبة هنا أصبحت دقية فكان عموما من وجه، والميزان في ملاحظة النسبة بالنظر العرفي لا بالنظر الدقي، والعرف يرى أن الميزان والمعيار في ملاحظة النسبة بين الدليلين وتشخيص أن أيهما خاص وأيهما عام أو مطلق ملاحظة ما هو موضوع الدليلين والخطابين بحسب لسان الدليلين، ما أخذ موضوعا فيهما بحسب لسان الدليلين وبحسب ما يفهمه العرف من لسان الدليلين، ما يراه موضوعا في لسان هذا الدليل وما يراه موضوعا في لسان ذاك الدليل، إن كان بين الموضوعين الواردين في لسان الدليلين نسبة العدم، ما يكون موضوعه أخص على ما يكون موضوعه أعم، وإن كان هذه الدلالة تنشأ في بين الأخص والأعم من ناحية وفي طول إطلاق في الأخص في طرف محمول الأخص مثلا. ومن هنا نجد أنه لو ورد دليله يقول كل أرض للإمام، وورد دليله يقول الأرض المفتوحة عنوة مثلا للمسلمين، هنا لا إشكال في أنه يخصص الأول بالثاني، لأن ذاك في كل أرض وها موضوعه كل أرض، وهذا موضوعه خصوص الأرض المفتوحة عنه، مع أنه قد يقال أنه دلالة كل أرض مفتوحة عنوة للمسلمين على ملكية المسلمين بإطلاق اللام في المحمول، لأن للمسلمين ظهوره في الملكية إنما جاء من إطلاق الاختصاص في اللام. اللام ليس موضوعا للملكية، موضوع للأعم من الاختصاص الملكي وغير الملكي، وإنما نثبت الملكية بإطلاقه عندما يؤتى باللام، ولا يؤتى بقرينة على أن المراد منه اختصاص أقل من الملكية واختصاص المقيد وخاص، يحمل على الاختصاص المطلق، والاختصاص المطلق يعني الملكية. خب، نستطيع أن نتصرف في اللام ونقول نقيد الإطلاق في اللام، أرض الخراجية للمسلمين أي منافعها للمسلمين، يختص المسلمين بنمائها، يختص المسلمين بالاستفادة منها، لهم حق الاختصاص فيها، فيبقى إطلاق كل أرض لنا أي رقبته لنا يبقى على عمومه وإطلاقه. لماذا لا يقيد إطلاق اللام في طرف المحمول في هذه الروايات التي تدل على أن أرض الفلانية للمسلمين أو من أحيا أرضا فهي له، لماذا لا نقيد إطلاق اللام في محمول الدليل الخاص حفاظا على عموم موضوع العام؟ فإنه لو قيدنا إطلاق اللام نستطيع أن يرتفع المعارضة ويكون كل أرض لنا أي رقبته ملك لنا، والأرض المفتوحة عنوة أو المحيات الذي أحياها أو المسلمون يختصون بمنافعها، وهذا غير منافي أصلا، مع أن تكون مع كل أرض لنا أي رقبتها نحن المالكون لها، بينما لا يصنعون هكذا، يقولون هذه الرواية الثانية تكون مقيدة لكل أرض لنا ومخصصة لها. لماذا؟ لأن الملاك في ملاحظة التخصيص والنسبة ملاحظة موضوع الدليلين، وموضوع هذا الدليل الأرض المفتوحة، موضوع ذاك الدليل كل أرض، أو موضوع هذا الدليل الأرض المحيات، موضوع ذاك الدليل كل أرض، والأرض المفتوحة والأرض المحيات بالنسبة إلى الأرض كل أرض نسبة الخاص إلى العام. فالميزان العرفي في تشخيص الخاص والعام بملاحظة موضوع الموضوع الوارد في لسان الدليلين بحسب ما يفهمه العرف منهما، فإذا كان الموضوع الوارد في لسان الدليلين نسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، اعتبر الخاص موضوعا خاصا ومخصصا لموضوع العام، سواء كانت الدلالة ثبوت الدلالة فيها من ناحية محمولها لكي تكون منافية مع مدلول العام بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو بالتصريح والتنصيص. وهذا هو معنى ما يرد في كلمات بعضهم في مقام البيان لهذا الوجه، أن إطلاق الخاص مقدم على إطلاق العام، إطلاق الخاص مقدم على إطلاق العام، يعني هذا، يعني الدليل الذي يكون موضوعا خاص وأخص من موضوع دليل آخر حتى لو كان محموله ثبوت الحكم فيه لكي يكون معارضا مع ذاك، ثبوت الحكم فيه بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فبالدقة العقلية المعارضة بين إطلاقين، إطلاق الموضوع في الدليل الأول وإطلاق المحمول في الدليل الثاني، والنسبة بينهما عموم من وجه بين الإطلاقين، لكن ليس الميزان في ملاحظة النسبة ملاحظة تمام حيثيات الدليلين، الميزان في ملاحظة النسبة ملاحظة موضوع الدليلين بحسب ما يفهمه العرف وما ورد في لسان الدليلين. فإذا كان الموضوع الوارد في لسان الدليلين أحدهما أخص من الآخر اعتبر هذا خاصا وذاك عاما، واعتبر قرينة ودليلا على تخصيص أو تقييد موضوع العام بغير هذا الفرد، وإن كان محموله إنما يثبت فيه يثبت الحكم المنافي مع العام فيه بالإطلاق، بحيث كان يمكن دفع المنافات بتقييد المحمول، بتقييد إطلاق المحمول كانت تندفع المعارضة أيضا والمنافات، إلا أن إطلاق الخاص مقدم على إطلاق العام، أو قولوا الميزان في التخصيص الذي هو جمع عرفي وقرينية عرفية ملاحظة موضوع الدليلين، فإذا كان موضوع أحدهما بحسب ما يفهمه العرف أخص اعتبر هذا قرينة وذاك ذا القرينة، يعتبر هذا دليل على إرادة ما عدل هذا المقدار من موضوع العام، فيقيد الموضوع ويكون الجمع العرفي بهذا النحو. وفي المقام يدعى أن الأمر من هذا القبيل، لأنه رواية دليل الخمس موضوعه كل غنيمة سواء كان منقولا أو كان غير منقول. حكمه أنه للإمام. موضوع دليل خمسه للإمام. موضوع دليل الأرض الخماجية المعارض خصوص الغنيمة غير المنقولة، يعني خصوص الأرض المفتوحة عنوة التي هي قسم من الغنائم. إذن فموضوع روايات الخراج الغنيمة غير المنقولة، هذا القسم من الغنائم غير المنقولة وهي الأرض الخراجية. موضوع لسان دليل التخميس مطلق الغنائم. صحيح أن المحمول في روايات الخراج أن كله للمسلمين، فيء للمسلمين، إلا أن هذا إطلاق الخاص بحسب الحقيقة، إطلاق في الخاص في طرف المحمول، وما موضوعه عبارة عن الأرض الخراجية، يعني الغنيمة غير المنقولة، الأرض الخراجية التي هي قسم من أقسام الغنيمة وحصة من حصص الغنيمة. إذن فهذا الميزان والمعيار لملاحظة النسبة بين الدليلين، وأن أيهما خاص فيقدم وأيهما عام فيقيد ويخصص، هذا الميزان منطبق في المقام. وروايات الخراج أرض الخراج المسلمين موضوعها بحسب ما يستفاد من لسان موضوعها، موضوعها أخص مطلقا من موضوع ما ورد في موضوع دليل الخمس. ذاك كل ما قتل عليه، هذا خصوص الأرض الخراجية التي قتل عليها. ذاك كل ما غنمتم، أي شيء غنمتم، هذا خصوص الأرض التي غنمتموها، أو الأرض المفتوحة عنوة التي هي قسم مما غنمتم أو من الغنائم. إذن فتكون النسبة بينهما نسبة التخصيص بحسب الميزان العرفي لملاحظة النسبة بين الدليلين، لا بحسب الدقة العقلية، فإنها ليست هي الميزان. أقول أن هذا من الإطلاق في الخاص في محمول الخاص، وإطلاق محمول الخاص مقدم على إطلاق أو عموم موضوع العام. هذا حاصل الوجه الثالث. هذا الوجه غير تام أيضا، وذلك لأن ما ذكر من الميزان وإن كان صحيحا كبرويا لكن تطبيقه في المقام غير صحيح. فإن العرف يفهم أيضا أن ما هو موضوع بالأراضي الخراجية، يفهم أن ما هو موضوع للأرض الخراجية عبارة عن تمام الأرض ومحمولها ملك للمسلمين أو فيء للمسلمين، وما هو موضوع لدليل الخمس خمس الغنيمة لا كل الغنيمة. موضوع دليل الخمس أن خمس الغنيمة للإمام، فإن دليل الخمس يتضمن موضوعا ومحمولا، موضوعها خمس الغنيمة محمولها للإمام، فإن لنا خمسه، كل ما قتل عليه فإن لنا خمسه، لنا خمسه هي الجملة هي القضية المجعولة، ولنا خمسه حكم وموضوع، لنا لام هو الحكم والملكية للإمام، موضوعه خمس ما قتل عليه. فالجملة ترجع إلى هذا المعنى بحسب الفهم العرفي، أن خمس كل ما قتل عليه على الشهادتين لنا. هذا هو الفهم الذي يفهمه العرف من هذه القضية. ما هو الموضوع؟ ما هو الحكم؟ خمس ما قتل عليه هو الموضوع، لنا هو الحكم. هنا أيضا يقول الأرض الخراجية هو الموضوع في رواية الخراج، للمسلمين هو الحكم، فيء للمسلمين للحكم، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه. فإن خمس ما قتل عليه يجتمع مع الأرض الخراجية خمس الغنائم المنقولة، الأرض الخراجية يفترق عن خمس الغنيمة خمس الغنائم في الأربعة أخماس الأخرى. وكأن مجرد السبق اللفظي لعنوان كل ما قتل عليه أو ما غنمتم أوهم أن الموضوع للخطاب الأول وللجعل الأول وهو دليل الخمس أعام، والموضوع للجعل الثاني أخاص. هذا نشأ من تقديم كل ما قتل عليه في رواية أبي بصير، ومع الغفلة عن أن إن لنا خمسه يستب أن لنا خمسه كله ليس حكما، حكم مع موضوع إن لنا خمسه، أي خمس ما قتل عليه لنا وخمس الغنيمة لنا، فالموضوع خمس الغنيمة ولنا للإمام حكمه ومحموله. ومن الواضح أن هذا الموضوع مع ذاك الموضوع النسبة بينهما عموم من وجه. ومجرد ملاحظة كل ما قتل عليه وجعله موضوعا يكون خطأ لأن كل ما قتل عليه ليس موضوعا، كل ما قتل عليه متعلق الموضوع، متعلق الموضوع. وأما الموضوع فعبارة عن خمس ما قتل عليه، لأن الحكم عبارة عن الملكية، الحكم المجعول عبارة عن الملكية للإمام أو ملكية لمن له الخمس للأسهم الستة. وأما الموضوع الذي جعلت له هذه الملكية أي شيء؟ خمس غنيمة وخمس ما يقاتل ما يقتل عليه. فقوله إن لنا خمسه حكم وموضوع، لا حكم فقط، ومجرد تقديم كل ما قتل عليه لا يجعله موضوعا بحسب الفهم العرفي. فإن العرفي يفهم ما هو الحكم وما هو الموضوع، يفهم أن الحكم عبارة عن الأمر التشريعي الذي يكون جعلي، والأمر الجعلي هنا لنا الملكية، فإنه الموجود هنا عبارة عن الملكية سواء للمسلمين أو للإمام. وما هو موضوع هذا الملكية؟ خمس ما قتل عليه وخمس الغنيمة.
خمس غير ما قتل
ليس أعم، خمس ما قتل عليه ليس أعم من لا يشمل الأربعة أخماس الأخرى من غير المنقول. خمس ما قتل عليه لا يشمل الأخماس الأربعة الأخرى من الأرض الخراجية.
بالنسبة أربعة أخماس الأخرى بالنسبة منقول غير منقول، خمس
منقول. المعارضة مع دليل أن الأرض الخراجية تمامها للمسلمين، فالدليل الذي يقول الأرض الخراجية تمامها للمسلمين يشمل خمسها ويشمل أربعة أخماسها، والدليل الذي يقول خمس الأرض المغنومة أو خمس الغنيمة لنا يشمل خمس الأرض الخراجية ولا يشمل أربعة أخماسها.
والنسبة بشمول إيش بمنقولة غير منقولة، نبأ
إذا بارش هذا عموم من وجه يعني، هذا افتراق من جانب، ويوجد افتراق من جانب آخر، افتراق خمس الغنيمة عن الأرض الخراجية من جانب غير من جانب المنقول، اختراق الأرض الخراجية من خمس الغنيمة من جانب الأربعة أخماس الأخرى. فالنسبة بين موضوعيهما عموم من واجب، النسبة بين موضوعيهما سوف يكون عموما وخصوصا من واجب.
حتى الإعراب النحوي للجملة يرجع بالدقة إلى أنه ما غنمتموه خمسه لنا وما قتل عليه خمسه لنا، فالموضوع خمس لنا بدل عما غنمتموه.
إذن فبحسب الحقيقة بحسب الدقة ما هو الموضوع للقضية المجعولة في الخطابين أيضا النسبة بينهما عموم من وجه. فما قيل من أن إطلاق الخاص مقدم على إطلاق العام هذا صحيح كبرويا، لكن أي ربط له بالمقام؟ المقام بحسب الموضوع بين الدليلين أيضا يوجد عموم وخصوص من وجه، لأن موضوع دليل الخمس ليس كل الغنيمة، موضوع دليل الخمس خمس الغنيمة ومحمولها لنا الملكية للإمام أو الملكية لأصحاب الخمس. وخمس الغنيمة أي، والآن أنتم لاحظوا كلمة خمس الغنيمة وكلمة الأرض الخراجية، النسبة بينهما عموم من وجه، فإن خمس الغنيمة لا تشمل الأربعة الأخماس الأخرى الغنيمة، والأرض الخراجية لا تشمل خمس الغنيمة المنقولة. إذن فبينهما مورد افتراق ومورد واحد اجتماع، والنسبة بينهما عموم وخصوص من واحد. إذن أجلوا إلى ما بعد البحث الإشكال. إذن فيثبت أن هذا الوجه كبراه صحيح، إلا أن هذا الجواب كبراه صحيحة إلا أن صغراه غير موجودة في المقام. والعرف يفهم أن إن لنا خمسه حكم وموضوع، لا حكم فقط، وكل ما قتل عليه بأخماسه الأربعة يكون موضوعا لهذا الخطاب. فإن العرف يفهم أن القضية المجهولة عبارة عن ملكية الإمام، مالكية الإمام للخمس، فالخمس هو الموضوع، وأما ما قتل عليه فمتعلق الموضوع وقيود الموضوع بحسب الحقيقة. إذن فهذا الوجه أيضا غير تامين. وهكذا يظهر أن الوجه الخامس وهو الوجه الذي يقول بأن روايات الأرض الخراجية تتقدم على إطلاق دليل الخمس لو تم الإطلاق في دليل التخميس، هذا الوجه غير، هذا الوجه للمنع غير تامين، لأن النسبة بينهما عموم من وجه، ولا يوجد ما يوجب تقديم روايات مالكية المسلمين على روايات مالكية الإمام للخمس، بل العكس، دليل التخميس رأينا أن إطلاقه كان باللفظ بالعموم أو ما يكون شبه العموم فيكون مقدما، وفيه آية الذي هو قطعي السند، حتى لو لم يكن مقدم هناك جمع عرفي ودلالي يكون مقدما سندا ويوجب سقوط هذا الدليل، لأن روايات الخراج ليست المطلقات منها متواترة. إذن فهذا الوجه غير تام، لكن الوجوه السابقة للمنع كان فيها الكفاية، بل تقدم أنه في المقام الأول لا إطلاق أصلا في أدلة التخميس، إذ لم يتم في المقام الأول لنا إطلاق لا في الآية ولا في رواية أبي بصير. وما ادعي من وجود الشهرة الفتوائية لدى القدماء وأن المشهور أنها أن الخمس يثبت في الأرض الخراجية، هذه الشهرة أيضا بعد التتبع الغير الكامل منا رأينا أنه لا شهرة من هذا القبيل لدى القدماء، وإنما منشأ هذه الشهرة الشيخ الطوسي قدس سره ومن تأخر عنه، فإن الشيخ الطوسي هو أول من تقريبا بحسب تتبعنا في الكتب الموجودة بأيدينا من كتب القدماء أول من تعرض لثبوت الخمس التخميس في الأرض الخراجية أيضا في غير المنقول، ثم جاء ابن البراج وجاء الآخرون من بعده وتابعوه، فأصبحت شهرة ناشئة من استفادة الشيخ قدس سره في النهاية وفي بعض كتبه الأخرى لعله، وكأن الشيخ استند أو لعله استند في ذلك إلى استظهار العموم من الآية المباركة أو من رواية أبي بصير فحكم بذلك وتابعه آخرون. وإلا فقبل الشيخ الكافي في الحلبي يصرح باختصاص الخمس بالمنقول فقط. السيد نعم الكافي في الحلبي يصرح بذلك، الشيخ عفوا الحلبي في الكافي يصرح بذلك، المفيد في المقنع في المقنعة أيضا له عبارة تدل على الاختصاص، السيد ابن زهرة في الغنية له عبارة يستفاد منها الاختصاص، السلار في المراسيم أو المراسيم له عبارة تشعر الاختصاص، ولم نجد هذه الخصوصية بحسب تتبعنا في أول من يصرح بثبوت الخمس في الأرض الخراجية أيضا إلا لدى الشيخ في النهاية ولدى ابن حمزة الطوسي في الوسيلة، ولم نجد لا في كتب السيد المرتضى ولا في كتب الشيخ المفيد ولا في كتب الحلبي ولا في كتب الصدوقين ما يدل على هذا التعميم، بل في أكثر هذا الكتب رأينا ما يشعر بل يصرح بعضها تصرح بالاختصاص وأن الخمس يثبت في الغنائم المنقولة ما يمثل كالمتاع والسلاح ونحو ذلك ويخصص بذلك في أكثر هذه العبائر. فمن المظنون قويا أن هذه الشهرة المدعات منشأها الشيخ الطوسي، وأن منشأ أيضا هذه الفتوى لدى الشيخ الطوسي مسألة الاستظهار، استظهار التعميم من رواية أبي بصير كل ما قتل عليه فإن لنا خمسه، أو استظهار التعميم من الآية المباركة والإطلاق من الآية المباركة مثلا، وبهذا هذه الشهرة أيضا تفقد قيمتها حتى عند من يرى أن الشهرات للقدماء لها قيمة، فإن الشهرة التي لها قيمة هي الشهرة التي تكون ثابتة عند القدماء ولا يحتمل فيها المدركية، ولهذا نجد أن الشيخ الذي من عهده بدأت الاستدلالات الفقهية وبدأ الاستدلال بالكتاب ونحو ذلك، وخرج الاستدلال عن طوره البدائي الذي كان عبارة عن الإجماعات كما يدعيه سيد المرتضى والمسائل التي هي من هذا القبيل الارتكازات الشيعية عند الطائفة، منذ عصر الشيخ الطوسي بدأ الاستدلال والاستناد إلى الآيات والروايات والإطلاقات والعمومات، جاءت هذه الفتوى في كلام الشيخ الطوسي وتبعه الآخرون، فهذه الشهرة أيضا قيمتها بهذا المقدار وليس لها قيمة لكن على مثل هذه الفتوى. فالحق ما ذهب إليه صاحب الحدائق وتبعه أكثر المحققين المتأخرين من أنه لا يثبت الخمس في غير الغنائم المنقولة من دار الحار. بهذا تنتهي هذه المسألة وندخل في المسألة القادمة إن شاء الله في الليلة القادمة. والصلوات على الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد قدس الروح في العرواء بعد البحث عن الخميسي غير المنقول من الأراضي ونحو ذلك، قال بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها، أي بعد إخراج المؤن من الغنيمة. وهذه مسألة تستثنى المؤن التي تحتاجها الغنيمة بعد اغتنامها، قد تحتاج الغنيمة بعد الاغتنام إلى مؤونة وإلى مصروف يصرف في سبيل حفظها أو حملها أو رعيها لو كانت من الأحشام والأنعام، حتى تصل إلى الإمام مثلا وتقسم بعد ذلك حسب السهام. هذه المؤن التي تحتاجها الغنيمة بعد الحصول عليها وقبل التخميس قبل التقسيم، هذه المؤن هل تخرج من الخمس أو لا تخرج من الخمس؟ استدل المشهور أنها تخرج من الخمس، مشهور المتأخرين طبعا في كتب القدماء ليس له تعرض، لم أجد تعرضا صريحا في كتب القدماء لمثل هذه المسألة، وإنما استثناء المؤن أو المؤونة، مؤونة التحصيل، قد ذكرها القدماء كتب القدماء في المعدن، أما في الغنيمة الذي هو أول السبعة لم يذكر في كتب القدماء شيء، وإنما جاءت هذه المسألة في كتب المتأخرين، والمشهور بينهم هو الاستثناء كما يفتي صاحب العروة قدس السبوع. استدل على ذلك بوجهين، الوجه الأول قالوا أن هذا هو مقتضى التقسيط، فإن الغنيمة بعد أن حصلت حينئذ حينما يتعلق بها الخمس يكون خمسها للإمام لصاحب الخمس وأربعة أخماسها مثلا للمقاتلين، إذا كانت بحاجة إلى مؤونة بعدما انقسمت الغنيمة إلى خمس للإمام أو لصاحب الخمس وأربعة أخماس للمسلمين للمقاتلين، حينئذ حاله حال هذا المال، حال هذه الغنيمة حال أي مال مشترك، عندما يحتاج في مقام حفظه إلى بذل مال ونفقة ومؤونة، حينئذ مقتضى القاعدة أن تلك النفقة والمؤونة لا تحمل على بعض السهام دون بعض، وإنما تحمل على كل الشركاء في المال بحسب نسبة سهامهم في المال، وهذا معناه أنه يخرج الخمس من أصل هذا المال ثم بعد ذلك الباقي يقسم حسب السهام، الخمس لصاحب الخمس وأربعة أقسام أخماس لصاحب أربعة أخسام سواء كان المقاتلين أو المسلمين، وهو معنى التقسيط بحسب الحقيقة، معنى كون الخمس يقسط، المؤونة تقسط على الخمس وعلى الأربعة أخماس بنحو واحد كل بحسب نسبته. وهذا لا يفرق فيه بحسب الحقيقة، كون السهام في المال سهم الخمس وسهم الأربعة أقسام الأخماس الأخرى بنحو الشركة بمعنى الإشاعة في العين، أو بنحو الشركة بمعنى الشركة في المالية، أو بنحو الكلي في المعين، فإن كل هذه الأقسام الثلاثة بحسب الحقيقة سوف يكون للمالك لكل صنف من الأصناف شركة في شيء من هذا المال، سواء في نسبة من هذا المال، سواء كانت النسبة بنحو الإشاعة في العين أو الشركة في المالية في مالية العين أو الكل في المعين. نعم لو كان الخمس بنحو الكل بنحو حق الراهن مثلا ليس له إضافة إلى مالية المال أصلا، هناك قاعدة التقسيط قد لا تكون ثابتة، لأن هذا القول لعله يندر القائل به في باب الخمس. من يقول بالخمس يقول به إما بنحو إشاعة أو بنحو الشركة في المالية أو بنحو كل في المعين، بحيث الخمس له تعلق بالعين وليس متعلقا بنحو تعلق الحق بالحق حق الرهن ونحو ذلك. إذن فعلى الأقوال المعروفة والمشهورة في باب اشتراك صاحب الخمس مع صاحب المال في المال الذي فيه يقال حينئذ يكون التقسيط هو مقتضى القاعدة في تمام هذه الموارد. وعليه فلا بد من إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها ثم تقسم بين المقاتلين والصاحب الخمس. هذا الوجه لو تمت كبراه، وهذا بحثه ليس هنا أن التقسيط في هذه الموارد صحيح على القاعدة أو ليس على القاعدة بحاجة إلى إذن من كل الشركاء وأصحاب السهام، هذا بحثه في موضع آخر. فقد يقال بأنه يحتاج ليس على القاعدة يحتاج إلى إذنين، وقد يقال على القاعدة، هناك قاعدة عقلائية ترجع هذه مثلا إلى قاعدة العدل والإنصاف العقلائية أو إلى قاعدة الإحسان، أنه ليس على المحسنين سبيل، فلا معنى لأن يحمل أحد الشركاء أو بعض الشركاء دون البعض بمؤونة الحفظ والراعي ونحو ذلك، أو إلى أي قاعدة أخرى عقلائية. لو سلمنا كبرى قاعدة التقسيط في هذه الموارد، يعني في موارد وجود شركة في مال، وهذا المال قبل التقسيم وقبل الفرز كان يحتاج إلى مؤونة للحفظ ونحوه، مقتضى القاعدة العقلائية مثلا التقسيط، وأن المؤونة تخرج من أصل المال ثم تقسط حسب النسبة، يقسط المال ويقسم. لو سلمنا هذه القاعدة كبرويا لأن بحثها ليس هنا، لا تتم صغرى هذا الوجه غير تامة، لأنه هذا الوجه فرع أن يشخص في المرتبة السابقة ما هو مدلول دليل الخمس، وأن دليل الخمس الذي يقول فأن لله خمسه ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه أو كل ما قوتل عليه فإن لنا خمسه، ما هو مفاده وموضوعه؟ هل موضوع ملكية صاحب الخمس خمس ما هو غنيمة، خمس ما كان غنيمة في نفسها، أو خمس غنيمة يملكها الشخص أو يملكها المقاتل أو يملكها جهة من الجهات مالك من الملاك؟ فإن قيل كما قيل بأن مقتضى إطلاق الآية وإطلاق الرواية رواية أبي بصير كل ما هو غنيمة كل ما قوتل عليه فإن لنا خمسه، حينئذ يقال إذا كان هذا هو ظاهر الدليل الخمس، فحينئذ المؤن لا وجه لأن يحمل صاحب الخمس هذه المؤن، بل هذه المؤن مؤن الحفظ لا بد أن تخرج من من ما عدا الخمس من الأخماس الأخرى، لا بد وأن تخرج من الأخماس الأخرى، لأن ظاهر قوله لنا خمس ما قوتل أن تمام ما هو قوتل عليه وتمام ما هو غنيمة لا بد أن يكون خمسه للإمام، فلو أخرج من الغنيمة ثم قسم وأعطي الخمس لم يكن الخمس خمس الغنيمة بتمامها، كان أقل من خمس الغنيمة، لأن مقدار أن الغنيمة أعطيت وخرجت بلا خمس. نظير ما يقال في الروايات التي تدل على أن مثلا صفو الغنيمة للإمام، تلك الروايات التي تقول للإمام أن يأخذ صفو المال صفو الغنيمة، يأخذ كذا وكذا، قطايع الملوك يأخذها خواص الملوك يأخذها من الغنيمة، تلك الروايات التي تدل على أن قطائع الملوك يأخذها الإمام يتمسك بظاهرها أنه لا يخرج منها المؤونة، المؤونة لا تخرج من قطاع الملوك ولا تخرج من صفو المال. لماذا؟ لأن الدليل دل على أن ما هو صفون بما هو صفون هذا للإمام. فحينئذ لو يقال أن هذا الصف نصفه للإمام لأن النصف الآخر يراد دفع للمؤونة، هذا خلاف ظاهر أن صفوه للإمام، كما أنه في صفو المال للإمام يصدق الصف من بعد إخراج المؤونة من، كذلك الخمس لو جعلناه صادقا على واقع الغنيمة سواء رجع لأحد أو لم يرجع لأحد، فخمس واقع ما هو غنيمة لابد أن يبقى للإمام. فإذا أخرجت المؤونة من الغنيمة لم يكن خمس ما هو غنيمة للإمام، سدس الغنيمة مثلا صار للإمام، أو سبع الغنيمة صار للإمام، أو ثمن الغنيمة صار للإمام. فلو تم الإطلاق في آية الخمس أو في رواية أبي بصير واستظهر منهما أن الموضوع واقع ما هو غنيمة بقطع النظر عن مالكه، فحينئذ يكون ظاهر هذا كظاهر روايات الصف من الغنيمة للإمام، يعني يخرج أولا بكامله الخمس بكامله مما هو غنيمة واقعا سواء ملكها أحد أو لم يملكها أحد، كانت فائدة لأحد أو لم تكن فائدة لأحد، تخرج للإمام كخروج الصف، ثم الباقي يستخرج منها المؤن ونحو ذلك. فتمامية هذا الوجه صغرويا فرع أن لا يدعى استظهار أن الخمس بالإمام يكون على حد الصف للإمام أو الجارية الكذا للإمام، الدرع للإمام، المركب الفارح للإمام. هناك لم يقل الفقهاء أنه المؤونة تستثنى من المركب الفارح للإمام، قال المركب الفارح يعطى للإمام قبل التقسيط، هذا ثابت للإمام، ثم يقسط وتخرج المؤن ونحو ذلك من الباقي. كذلك هناك قال الخمس أيضا خمس ما هو غنيمة، خمس ما قوتل عليه، حينئذ لا يمكن إخراج المؤن منها لأنه حينئذ لا يصدق خمس الغنيمة بل يكون سدس الغنيمة مثلا أو ثمن الغنيمة حسب ما يستثنى منها من المؤونة ويعطى منها للمؤونة. إذن فهذا الوجه صغرويا تماميته فرع أن يكون عنوان الغنيمة بما هي غنيمة ليست موضوعا للخمس، وهذا وإن كان تاما على ما سوف يظهر لكن هذا بنفسه يكون وجها مستقلا يغني عن هذا الوجه على ما سوف يظهر. الوجه الثاني الذي استدل به التمسك بروايات الخمس بعد المؤونة، تمسكوا بالروايات التي وردت في أنه الخمس بعد المؤونة، وهي روايات عديدة بعضها فيها تصريح بمؤونته ومؤونة عياله، بعضها مطلق الخمس بعد المؤونة، واستظهر منها من قبل الفقهاء مؤونة تحصيل المال لا مؤونة الصرف على العيال خلال السنة. وهناك رواية واردة في خصوص المعدن، يقول يخمس المعدن صفو المعدن ما صفى من المعدن، الذي أيضا استظهر من أنه أي استثنى المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل هذا المعدن. والبحث عن أن هذه الروايات المستثنية للمؤونة المطلقة ناظرة إلى مؤونة التحصيل لا مؤونة الصرف على العيال وعلى لا مؤونة المصرف، هذا بحثه يأتي في الأبحاث القادمة. وهناك سوف يثبت أنه توجد روايات تستثني مؤونة الصرف على تحصيل الخمس، تحصيل المال الذي فيه الخمس، وظاهر بعد المؤونة استثناء المؤونة. يقال هذا إطلاقه يشمل كل أصناف الخمس، كل خمس، كل مال من الأصناف التي فيها الخمس، المعدن، أرباح المكاسب، الغنيمة، الغوص، الخمس فيها بعد المؤونة. فما يكون مؤونة في سبيل تحصيل هذا الصنف من المال الذي فيه الخمس إنما يتعلق الخمس بما يبقى بعد استثناء المؤونة منها، وإطلاقها حينئذ يكون محكما وحاكما على إطلاق دليل الخمس في المقام لو تم، باعتبار أن تلك الروايات ناظرة إلى الخمس تفترض الخمس وتقول أنه الخمس بعد المؤونة تستثني المؤونة، فدلالتها في كل صنف صنف ومع دليل كل صنف وإن كان بنحو العموم من واجب، لكن بكونها تفترض أصل الخمس وتنظر إليه تكون حاكمة، وإطلاق الحاكم يقدم على إطلاق المحكوم. فيقال أنه تشمل هذا النحو من المؤن التي تنفق في المقام على الغنيمة بعد تحصيلها. هذا الوجه نوقش فيه بأنه روايات الخمس بعد المؤونة إذا تمت للمؤونة بهذا المعنى مؤونة التحصيل لا مؤونة الصرف فهي مخصوصة بمؤونة تحصيل ووجود الشيء لا مؤونة الشيء المال الذي فيه الخمس مؤونته بعد حصوله. المؤونة التي تكون بعد حصول المال وتحصيله هذه المؤونة لا يقال حتى في سائر الأصناف الخمس في المعدن وفي الأرباح ونحو ذلك لا يقال باستثناء المؤونة التي قد يحتاجها المال بعد حصوله بيد المالك بعد تحصيل المالك لأرباح التجارات أو بعد تحصيل المالك مثلا للمعدن واستخراجه للمعدن وتملكه بالحيازة إذا كان في حفظه ورعيه وإبقائه في مكان مؤونة لا يقال بأن هذه المؤونة تستثنى من الخمس يحتاج إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي لعل الحاكم الشرعي لا يرضى بصرف هذه المؤونة على خمس ماله. إذن فالمؤونة التي تكون مستثنات المؤونة التي تنفق قبل حصوله من قبيل إجارة الأرض مثلا التي يراد زرعها قبل الزرع لا بد من دفع إيجار بالأرض لكي يزرع فيكون هناك مثلا ربح وغلة فيكون فيه خمس أو من قبيل المصاريف التي يصرفها من يستخرج المعدن من أجل أن يصل إلى المعدن هذه مؤونة التحصيل. أما بعدما يحصل على المعدن إذا كانت هناك مؤونة أخرى ما بعد التحصيل ليست مستثناة. وفي المقام الغنيمة متحققة وهذه المؤونة مؤونة بعد حصول الغنيمة لا قبل حصولها فإن أصل الغنيمة لم يكن في تحصيلها مؤونة لأنها لم تحصل بالتجار وبالعمل وإنما تحصل الغنيمة بالحرب وبالغلبة. وأما هذه المؤونة التي يذكرها هي مؤونة بعد التحصيل ولهذا يصرح الماتن بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها هو يصرح المؤونة التي تكون بعد التحصيل والمؤونة بعد التحصيل لا تكون مشمولة لأدلة استثناء المؤونة. وأجيب على هذا النقاش بأنه دقة وإن كانت هذه المؤن بعد التحصيل لأنها مؤونة الرعي والحفظ والإبقاء ونحو ذلك لكن عرفان ومع شيء من التوسع العرفي والعناية العرفية هذه أيضا مؤونة ما قبل التحصيل يعتبر لأنه الغنيمة بما هي غنيمة غير قابل للانتفاع إذا لا تصل إلى حالة التقسيم على المقاتلين. متى تكون قابل للانتفاع؟ بالوصول بيد المقاتلين بالتقسيم بين المقاتلين تكون قابلة للانتفاع. فقبل التقسيم وإن كانت غنيمة فالغنيمة حاصلة لكن غنيمة ينتفع بها غير حاصلة فكأنه بهذا الاعتبار وبهذه العناية هذه المؤونة أيضا تعتبر من مؤونات ما قبل التحصيل. وهذا الوجه أيضا لم يبرز فيه الفذلكة والنكتة الأصلية للجواب. والصحيح أن يقال أن المسألة ترتبط بأن موضوع الخمس ما هو موضوع الخمس هل هو الغنيمة مع قطع النظر عن إضافتها إلى المالك أو موضوع الخمس الغنيمة العائدة والراجعة إلى مالك. إذا قلنا أن موضوع الخمس في آية الخمس فاعلموا أن ما غنمتم فيه فإن لنا خمس آية الخمس وهكذا كل ما قتل عليه فإن لنا خمسه إذا افترضنا أن موضوع الخمس وجوب الخمس أو ملكية الإمام الخمس ذات الغنيمة ذات الغنيمة حاصلة بمجرد الاغتنام وحينئذ يتم ما ذكرناه في الإشكال على الوجه الأول من أن ظاهر حينئذ تخميس الغنيمة أن ذات ما قتل عليه وذات ما اغتنم لابد أن يعطى خمسه الكامل للإمام فأي إخراج منه معناه أنه لم يعط خمسه الكامل للإمام أقل من الخمس أعطيه للإمام فحينئذ لا يمكن إخراج المؤن قبل التقسيم، بل أولا يخرج الخمس ثم يخرج المؤن من الباقي، كما في إخراج صف المال صف الغنيمة للإمام. تظهرنا من دليل الخمس أن موضوع الخمس الخمس العائد لمالكين، الخمس الغنيمة العائدة لمالكين، الغنيمة المملوكة. كل غنيمة تكون ملكا لمالكين، اسم مقاتلين فقط كما هو المستظهر في البحث السابق، أو المقاتلين والمسلمين كما بناء على تعميم للأراضي الخراجية. كل غنيمة تكون عائدة وملكا لمالك خاص أو عام، هذه الغنيمة المملوكة فيها الخمس، يدفع خمسها للإمام حينئذ. إذا كان هذا هو المستظهر من الدليل، فيكون مقتضى القاعدة أنه لا خمسة، مقتضى القاعدة إخراج المؤن التي تكون للرعي والحفظ ونحو ذلك قبل التخميس، يعني يخرج المؤون حتى من الخمس، لكن لا من جهة العناية التي ذكرها المجيب على ذلك الإشكال، بل لأنه حقيقة لا موضوع بعد للخمس، لدليل الخمس قبل إخراج هذه المؤن، فإن هذه المؤن هي مؤن حفظ ورعي الغنيمة إلى أن تصل بيد الإمام، فحينئذ يقسمها بين المقاتلين ويقسمها بحسب السهام الشرعية في باب الغنيمة. فقبل الوصول كل هذه المؤن هي مؤن قبل التحصيل حقيقة لا بعد التحصيل، لأن ما هو موضوع الخمس الغنيمة المملوكة، والذات الغنيمة وإن كانت حاصلة لكن المملوكة ليست حاصلة بعده، فالغنيمة المملوكة لا تحصل إلا بعد أن تصرف عليها هذه المؤن وتصل إلى الإمام، حين أذن الإمام يقسمها حسب السهام بعدما يخرج منها ما ينبغي أن يخرج منها، صف المال غير صف المال أمور أخرى، فحينئذ تكون الغنيمة المملوكة والعائدة لشخص أو لجهة غير حاصلة قبل هذه المؤن، وإنما تحصل بعد صرف هذه المؤن، فتكون هذه المؤن بحسب الدقة من المؤونة قبل التحصيل، فيتم التمسك بالروايات حقيقة لو تم فيها، لو تمت تلك الروايات، روايات الخمس بعد المؤونة تكون الخمس بعد المؤونة حينئذ شاملة للمقام حقيقة، لا نحتاج بعد إلى العناية العرفية والتوسع العرفي، لأن ما هو الموضوع غير حاصل بمجرد الاغتنام، وإنما الموضوع وهو الغنيمة العائدة لمالك يحصل بعدما يبدأ الإمام بتقسيم الغنيمة وإفراز السهام، ذاك الوقت حينئذ يكون ملكا للأشخاص الذين يجعل لهم الإمام أو ملكا للمسلمين. إذن فلا نحتاج في التمسك بروايات الخمس بعد المؤونة حتى إلى العناية التي ذكرت في كلام المجيب. والمستظهر هو الثاني للأول، المستظهر من دليله، فلا بد من إثبات هذه النكتة،
لا ملكية أن... قبل التقسيم
ولهذا نقول لا ملكية قبل، لأنه لا ملكية قبل التقسيم، إذن فالغنيمة المملوكة لا تحصل إلا حينما يبدأ الإمام ويريد أن يقسم الغنيمة بين السهام. إذن
الخمس بعد التقسيم، بعد إعطاء كل واحد
حصته، وصاحب الخمس أحد الأقسام أيضا، صاحب الخمس أيضا أحد الأقسام، فحينئذ قبل التقسيم بعد لم يحصل هنالك ملك لأحد لكي يؤخذ منه الخمس، إذن فكل المؤن اللي تصرف تخرج من أصل الغنيمة وتكون من المؤونة قبل التقسيم، من المؤونة قبل تحصيل ما هو موضوع الخمس، لأن ما هو موضوع الخمس الغنيمة المملوكة، فاستثناؤها من أصل الغنيمة يكون على القاعدة من باب أنها مؤونة ما قبل التحصيل، إذ هذه المؤونة بلحاظ ذات الغنيمة وإن كانت بعد الاغتنام، لكن ذات الغنيمة لم تكن موضوعا للخمس، موضوعا للملك لأحد، ولم يكن موضوع الخمس أيضا ذات الغنيمة، موضوع الخمس الغنيمة المملوكة، والغنيمة المملوكة لا تتحقق إلا بعد أن تصرف هذه المؤن ويؤتى بالغنائم ويجعل بين يدي الإمام، حينئذ تكون مملوكة، المنقول مملوكة للمقاتلين غير المنقول مثلا مملوكة للمسلمين، الآن يتحقق موضوع الخمس. إذن فكل المؤن في هذه الفاصلة الزمنية كل هذه مؤن قبل تحصيل المال، قبل تحصيل المال الذي هو موضوع وجوب الخمس، فإذا كانت مؤونة قبل التحصيل فتكون مشمولة لإطلاق الخمس بعد المؤونة حقيقة بلا عناية، يكون عينا من قبيل الإيجار الذي يدفع للأرض
لكي يحصل الزرع من ذلك الأرض، يزرع الأرض ويحصل منها الزرع، أو الإيجار الذي أو يعطى لآلة خاصة لكي يستخرج منها مثلا المعدن من الأرض، كما أنه هناك ذات المعدن محفوظ في داخل الأرض، يستخرج المعدن يعني شنو واقعا؟ يعني يستخرجه فيحوزه فيملكه فيكون موضوعا للخمس، بعد الملك يكون موضوعا للخمس، وتكون هذه المؤن مؤونة ما قبل تحصيل موضوع الخمس الذي هو المعدن المحاز المملوك لهذا الإنسان. كذلك هنا سوف تكون هذه المؤن كلها من مؤن قبل تحصيل ما هو موضوع الخمس الذي لا بد أن يدفع خمسه، وهو عبارة عن الغنيمة المملوكة. فإذا استفى الأمر ترتبط بهذه النقطة، أن موضوع وجوب الخمس هل هو ذات ما يغتنم بغض النظر عن كونه مملوكا لأحد، أو الغنيمة المملوكة. فإذا استظهرنا الأول فلا وجه لإخراج هذه المؤن لأنها تكون مؤونة بعد التحصيل لا قبل التحصيل، لأن ما هو موضوع الخمس ذات الغنيمة، وذات الغنيمة تحصل بمجرد الغلبة على الكفار صارت غنيمة، سواء كان بحاجة إلى مال ومؤونة لحفظها أو لم يكن بحاجة، ذات الغنيمة محفوظة، وذات الغنيمة قد تعلق بها خمس، يعني خمسها للإمام. إذن فأي مؤونة تصرف فيما بعد تكون مؤونة ما بعد التحصيل، فلا تكون مشمولة للروايات الخمس بعد المؤونة، لأنها ظاهرة في المؤونة التحصيل. وأما لو قلنا بالثاني، وأن موضوع ما فيه الخمس عبارة عن الغنيمة المملوكة لأحد لمالك لا ذات الغنيمة، حينئذ تكون هذه المؤن مؤن ما قبل التحصيل حقيقة لا عناية وعرفا، لأن كل المؤن التي يحتاج إليها في مقام الصرف لإيصال الغنيمة إلى الإمام حتى يقسمها، كل هذه المؤن مؤن تصرف على ذات الغنيمة قبل امتلاكها من أحد، لأن هذه الغنيمة ليست مملوكة إلا حينما تصل بيد الإمام والإمام يستثني منها ما يستثني، فما يبقى ويبقيه للتقسيم يكون ملكا حينئذ لمن يلي مثلا المعركة من المقاتلين أو هم وغيرهم إذا كان مثلا غير منقول. إذن فالغنيمة المملوكة بقيد المملوكة متى تتحقق؟ تتحقق بعد وصول هذه الأموال والغنائم إلى الإمام، وبعد استثناء ما يستثنيه الإمام وإبقاء ما يبقيه للتقسيم. بحسب الحقيقة تمليك الأشخاص للغنيمة يكون في طول أن تصل الغنيمة إلى الإمام ويتخذ الإمام قرار التقسيم، وإلا لو لم يتخذ قرار التقسيم فلا يرجع شيء منها إلى أحد من المقاتلين، كما سوف يظهر أن وهو متسالم عليه أيضا أن الإمام له أن يتصرف في كل الغنيمة ولا يعطي شيئا منها إلى أحد من المقاتلين إذا كانت هناك مصلحة لذلك. فملكية شخص وجهة للغنيمة تأتي متى؟ وهذا متفق عليه، بعد ما يقرر الإمام أن هل هذا المقدر من الغنيمة المنقولة مثلا ينبغي أن يقسم بين المقاتلين حينئذ. فالغنيمة تصبح غنيمة شخص أو غنيمة مملوكة لأحد متى؟ بعد الوصول إلى يد الإمام. وكل هذه المصاريف التي صرفت سوف تكون على القول الثاني، يعني على القول بأن الموضوع الغنيمة العائدة لشخصين، كل هذه المصاريف تكون مؤن للغنيمة المملوكة، الغنيمة العائدة إلى شخص قبل تحصيلها حقيقة، قبل تحققها، وتكون عينا من قبيل المؤن التي تصرف في سبيل استخراج المعدن، فإن المعدن ذاته موجود في داخل الأرض لكن غير مملوك للمستخرج. متى يملكه المستخرج؟ حينما يبذل المؤونة والمؤن ثم يستخرج فيحوز فيملك. كيف أن تلك المؤن تعتبر مؤن قبل التحصيل؟ لأن الموضوع للخمس في باب المعدن المعدن المحاز المملوك لا المعدن غير المملوك، والملكية لا تأتي إلا بعد صرف المؤن، فتكون المؤن قبل التحصيل. كذلك هنا سوف تكون
مخارج التحصيم بيات استثناء بشيء، مخارج التحصيم قبل تحقق البن غنيمة مملوكة،
بلي لا بس إذا كان في التقسيم مخارج لا أيضا يقول إذا كان في التقسيم مؤونة من باب التقسيم ليس فيها مؤونة، إذا كان في التقسيم مؤونة نعم تستثنى. إذن فكل هذه المؤن سوف تكون على القول الثاني من المؤن قبل التحصيل بحسب الدق عرفية كما ورد في كلامي ذلك المجيب. فلا بد من تشخيص هذه النقطة، أن المستظهر من الأدلة أي الشيئين من أدلة الخمس؟ هل المستظهر أن الخمس في باب الغنيمة موضوعه ذات الغنيمة أو ألغوا خمس في خمس الغنيمة موضوعه الغنيمة العائدة إلى شخص المملوك إلى شخص. حينئذ نحن نستظهر كما استظهرنا فيما سبق أن الخمس إنما يكون موضوعه موضوع دليل التخميس في خمس الغنيمة الغنيمة العائدة إلى شخصين يعني غنيمة المملوكة لمالكه. أما الآية فواضحة هذا الاستظهار فيها. الآية واضح هذا الاستظهار فيها باعتبار أن الآية أضافت الغنيمة إلى الأشخاص، قالت اعلموا فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. غنمتم هذه الإضافة ليست إضافة فعل الاغتنام فقط للفاعل كما قلنا، هذه الإضافة تستبطن العود، عود الغنيمة ورجوع الغنيمة إلى الفاعل، بحيث تكون الغنيمة غنيمته لا أنه فقط هو استولى عليه وإن كانت لا ترجع إليه. فالآية ظاهرة في أن ما هو موضوع التخميس والخمس غنيمة الشخص، يعني وهذه الإضافة تتضمن الملكية أو العود والاختصاص، غنيمة تختص بالشخص. ومن هنا قلنا فيما سبق أن ظاهر الآية كون الخمس في طول ملكية صاحب الخمس أولا للخمس ثم منه يخرج ويكون لله وللرسول، نكتته هذه الإضافة الموجودة في هذه الآية. ونعم تبقى طائفتان من الروايات قد يدعى استظهار المعنى الأول من الطائفة الأولى، الروايات التي دلت بعنوان في ستة أشياء أو خمسة أشياء خمسون منها الغنيمة، فإنها لم تضف الغنيمة إلى المالك، قالت الغنيمة هذه تبقى. وتبقى رواية أبي بصير، فإن رواية أبي بصير كما قلنا في البحث السابق كل ما قوتل عليه فإن لنا خمسة، كل ما قوتل جعل موضوع وجوب الخمس خمس ما قوتل عليه سواء رجع إلى شخص أو لم يرجع، لم يقل كل ما قوتل عليه وكان مملوكا فإن لنا خمسة كل ما قوتل عليه، إلا أن كلتا هاتين الطائفتين أو كل الروايتين لا يمكن أن يستفاد منهما الإطلاق. أما روايات الخمس في خمسة في أربعة في ستة منها الغنيمة، فقد تقدم أن هذه الروايات ليست في مقام البيان إلا من ناحية تعداد الأصناف، من ناحية أنه هل يشترط أن يكون له مالك، مالكه شخصي أو حتى المالك الكلي النوعي الشخصية الحقوقية والمعنوية، قلنا أن هذه الروايات ليست في صدد البيان من هذه الناحية. وكذلك كل أرض قتل عليه كل ما قتل عليه فإن لنا خمسه، أيضا تقدم أن هذه الرواية ناظرة إلى بيان خمس الغنيمة، ليست ناظرة إلى بيان خمس جديد غير خمس الغنيمة، نفس خمس الغنيمة التي أثبتته الآية هذه الرواية تريد أن تقول أنه خمسنا يبقى في حقنا وخمسنا يبقى في ما قوتل عليه يعني في الغنائم مهما تقلب من يد إلى يد. إذن فأيضا لا تكون في مقام البيان من هذه الناحية، تفترض أن ما قوتل عليه يعني ما قوتل عليه ويكون موضوعا للخمس من حيث المالكين. ولهذا قلنا فيما سبق كل ما قوتل عليه لا يشمل شيئا قوتل عليه وهو مغصوب بيد الكفار، يرجع إلى المسلمين مثلا غصبه المسلمون من الكفار وهم شيء قوتل عليه، أم نقول أن كل ما قوتل عليه يشمل ما قوتل عليه مما كان مغصوبا بيد الكفار مأخوذا من المسلمين؟ لا إشكال أنه هذا غير مشمول لإطلاق هذا لعموم كل ما قوتل عليه، لأن كل ما قوتل عليه ليس ناظرا إلى المالكين، إلى جهة المالك ليس ناظرا لكي يكون إطلاقه في مقام البيان من هذه الناحية ويتمسك به، ناظرا إلى حيثية نفس المملوك، وأن المملوك الذي يؤخذ من الكفار إذا كانت سائر الشرائط للخمس ثابتة فيه من حيث كونها ملكا لأحد ليس غصبا بيد الكفار، ليس إذا كان هناك مثلا نصاب في باب الخمس الغنيمة لابد أن يكون فيه نصاب، من حيث سائر الحيثيات لا نظر في هذه الرواية رواية أبي بصير إلى ذلك بحسب الحقيقة، بل ناظرا إلى حيثية المملوك وأن ما قتل عليه إذا كان المملوك من هذا النوع من المال المأخوذ من الكفار حقنا ثابت فيه على كل حال. إذن فليست في مقام البيان من هذه الناحية، هذا مضافا إلى الروايات من قبيل صحيحة علي بن مهزيار وغيرها من الروايات التي تقيد الخمس في باء في كل الأبواب بأن يكون مملوكا فائدة على كل حال، لا بد أن تكون فائدة يعني راجعا إلى مالك، وإلا إذا لم تكن فائدة وراجعا إلى مالك فليس فيه خمس يقينا. إذن فالمستظهر هم من الآية وهم من الروايات الخاصة هو أن الخمس خمس الغنيمة موضوعه غنيمة عائدة، غنيمة عائدة إلى مالك، يعني الغنيمة التي تكون فائدة وعائدة وراجعة ومملوكة لمالك وحينئذ. إذا كان هكذا فهذه المؤن التي يسميها السيد قدس سره بعد التحصيل صحيح بعد تحصيل الغنيمة المطلقة بلا قيد، لكنها ليست بعد تحصيل ما هو موضوع الخمس، كلها قبل تحصيل ما هو موضوع الخمس. فإذا كانت قبل تحصيل ما هو موضوع الخمس فحينئذ تكون هذه المؤن مؤونة قبل التحصيل. فإذا كانت مؤونة قبل التحصيل فأولا تكون مشمولة للروايات حقيقة للروايات الخمس بعد المؤونة، وثانيا حتى لو للروايات على القاعدة يثبت حينئذ استثناء المؤن، لأنه الإمام عندما يريد أن يقسم هذه الغنيمة خب لابد أن يستثني منها المصاريف التي مبذولة من قبل شخص أو جهة أو دولة في مقام تحصيلها، فعندما يستثني منها لا موضوع بعده حين الاستثناء لا موضوع لوجوب الخمس ولأن يكون خمس هذا الموجود للإمام، الموضوع يتحقق بعد ذلك. فإذا كان موضوع الخمس يتحقق بعد ذلك فاستثناء هذه المؤن من أصل الغنيمة يكون على القاعدة، يعني حتى لو لا روايات الخمس بعد المؤونة أيضا كنا نقول لا يتعلق الخمس إلا بالمقدار الذي يبقى بعد استثناء المؤن، استثناء هذه المؤن، لأنه قبل استثنائها بعد لا موضوع للخمس. إذن فالاستثناء سوف يكون ثابتا على القاعدة سواء كانت هذه الروايات أو لم تكن، وإن كانت الروايات تكون مؤكدة حينئذ روايات الخمس بعد المؤونة لمقتضى القاعدة. هذا مضافا إلى أنه يمكن أن يستفاد من مرسلة حماد الطويلة، ابتداء يستفاد منها استثناء جواز استثناء المؤن قبل التقسيم وقبل التخميس. فإن رواية أبي بصير، فإن مرسلة حماد الطويلة ورد فيها وله أن يسد بذلك المال جميع ما يعني غنيمة جميع ما ينوبه له يعني للإمام ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم أربعة الأخماس على المقاتلين. فيقال بالتمسك بإطلاق وغير ذلك مما ينوبه، كل ما ينوب الإمام ويحتاجه الإمام سواء يحتاجه لمصالح الإسلام أو يحتاجه لمصالح المقاتلين أو يحتاجه لحفظ الغنيمة، فإن هذه الأموال على كل حال أيضا من الأموال التي يكون الإمام مسؤولا عن حفظها ومسؤولا عن رعايتها، فيكون عنوان وغير ذلك مما ينوبه بإطلاقه شاملا أيضا للمؤن التي يحتاج الإمام إلى صرفها في سبيل نقل غنيمة وحفظها ورعيها وإيصالها إلى الحد الذي لا بد أن تصرف حينئذ في مصارفها الشرعية، فإن هذا أيضا مما ينوب، عنوان مما ينوب يعني كل المسؤوليات وكل الأمور التي بحاجة إلى مصرف وتكون تحت ولاية الإمام، هذا هو ظاهره وغير ذلك مما ينوبه. إذن كل ما هو تحت ولاية الإمام من المصارف التي وما تحتاجه هذه الولاية من المصارف والتي منها ولاية حفظ هذا المال، حفظ الغنيمة ورعي الغنيمة وإيصالها إلى محلها الآمن، هذه أيضا تكون مشمولة لإطلاق مما ينوبه أو لعموم ما ينوبه. والرواية تصرح بأن هذه ذلك شيء إذا لم يبقى شيء لا يبقى شيء، وإن بقي بعد ذلك شيء حينئذ هذا يصير غنيمة خاصة مملوكة للأفراد، فيخرج خمسه ويعطي أربعة الأخماس الأخرى للمقاتلين، لأنه بعدما يخرج ما ينوبه ويحتاجه حين ذاك تأتي الغنيمة الخاصة أو الغنيمة المملوكة. هذه المرسلة مرسلة حماد، قلنا فيما سبق هذه المرسلة فيها معاني ومضامين جليلة ومهمة، وقد عمل بها الأصحاب في أكثر الأبواب الفقهية وتلقوها بالقبول. هذه المرسلة أيضا تكون دليلا
صريحا على أن هذه المؤن يمكن استثناؤها استثناؤها قبل التخميس. وبهذا يتضح أنه يمكن إثبات وتخريج فتوى الماتن أنه بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بوجوه ثلاثة. الوجه الأول على القاعدة أن هذا الاستثناء استثناء على القاعدة، لأن الدليل الخمس لا يجري ولا يشمل الغنيمة إلا بعد استثناء هذه المؤن وبعد ملكية المقاتلين لها، ملكية المالكين لها من قبل الإمام، فكل هذا يكون لا موضوع للتخميس فيها. وثانيا التمسك بالروايات الخاصة الواردة بأن الخمس بعد المؤونة، والمراد مؤونة التحصيل، وتكون المؤونة هنا مؤونة التحصيل حقيقة لما هو موضوع الخمس، وإن كانت مؤونة ما بعد تحصيل ذات الغنيمة فإن الموضوع للخمس ليست ذات الغنيمة وإنما الغنيمة المملوكة. وثالثا مرسلة حماد، فإن مرسلة حماد أيضا نعمة الدليل على هذا المدعى، لأنها تصرح بأنه إن بقي شيء أخرج حينئذ أخرج منه الخمس وأعطي الباقي للمقاتلين، وما ينوبه يشمل أيضا كل مسؤوليات الحاكم والوالي والإمام، والتي منها مسؤوليته وما تحتاجه أيضا هذه المسؤولية من مصاريف لحفظ الأموال التي منها الغنائم. أي الرواية الخاصة؟ لا تلك لا ليست هكذا، هذه الرواية واردة في خصوص هذا، في خصوص باب الغنيمة. امتيازها على تلك الروايات أنها واردة في خصوص باب الغنيمة وتدل على أن هذه تستثنى، فيها امتياز غير موجود في تلك الرواية ولهذا أفرزت عنها. بعد ذلك نأتي إلى مسألة ثالثة ومسألة أخرى، وهي أنه أيضا قال السيد الماتن وبعد إخراج ما جعله الإمام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح. هذا إن شاء الله يأتي في الليلة القادمة.